ومن سفر القضاء. برضو اقول لكم السفر ده ترتيبه فين والمقدمة عنه الاول في 10 دقايق وبعدين نشوف كده. الاول السفر ده جاي ورا سفر يشوع على طول، يعني قبل منه في 6 اسفار في العهد القديم. اول 5 اللي هم توراة موسى، تكوين، خروج، لويين، عدد، تثنية، ودول بيحكوا لنا من اول ادم لما اتخلق لغاية ما موسى وصل كنعان وساب يشوع يسكن الشعب، لكن موسى ما دخلش كنعان. فبيحكوا ادم، نوح، ابراهيم، اسحاق، يعقوب، يوسف، موسى، كل القصص دي موجودة في ال5 اسفار الاولى. بعد كده يجي يشوع تلميذ موسى، ويعتقد او يعتبر ان يشوع اول قاضي، لان كلمة قاضي مش معناها العصر بتاعنا النهاردة يعني شخص بيقضي باحكام او يقضي بين شخص وشخص، لا، كلمة قاضي بمعناها البسيط يعني قائد، ده كان المقصود بها. فسفر القضاء هما سفر القادة اللي عدوا على شعب اليهود في مرحلة حوالي 400 سنة، او ممكن نسميهم المخلصين، جمع كلمة مخلص، لان كل واحد منهم ظهر في وقت محنة في الشعب وكان دوره يخلص الشعب من المحنة دي. فهنا دور القاضي كان مخلص لشعبه وقائد لشعبه ومدبر لشعبه، وكان مثلهم الأعلى كلهم موسى. موسى يعتبر أول مخلص وأول قائد، جه وراه بقى يشوع، وبعدين بعد يشوع بدأ سفر القضاء. يبقى التسلسل التاريخي يبدأ بعد يشوع. في الوقت ده مهم ان احنا نفتكر ان لم يكن هناك مملكة، يعني شعب اليهود ما كانش مملكة، ملوش ملك، بيسموه الحكم الثيوقراطي، يعني حكم الله، يعني ملكهم ربنا. انما القاضي ده نائب عن الله او مخلص مبعوث من ربنا عشان يقود الشعب في فترة وخلاص، لكن ما كانش فيه نظام ملوك لسه. يعني نظام الملوك هيجي بعد كده، بعد السفر ده على طول اخر قاضي هيبقى صمويل النبي، اللي في زمنه الشعب هيطلب من صمويل عاوزين ملك. يبقى فترة القضاء تسبق فترة الملوك، ماشي؟ تاني، يبقى فترة التوراة تشغل حوالي يمكن 2000 سنة من اول ادم لغاية موسى واستلام الشريعة ووصول الشعب اليهودي الى ابواب كنعان، كنعان اللي هي فلسطين حالك. يشوع بيسكن الشعب ويعدي. يجي بعد كده فترة القضاء او القادة او المخلصين اللي هيحكموا او يقودوا الشعب حوالي 400 سنة، ينتهوا بصمويل النبي والقاضي في نفس الوقت، ووقت صمويل يطلب منه ملك، وساعتها ربنا يصعب عليه. يعني هنسمع ربنا بعدين مش في الحتة دي، انه هيقول لصمويل هما ما رفضوكش انت، هما رفضوني انا. لما طلبوا ملك ما كانش اعتراض عليك يا صمويل، ده كان اعتراض علي لاني انا الملك، فهما مش عاجبهم، فشوف لهم ملك على مزاجهم، فاختر لهم شاول على هواهم، طويل وراسه كده فوق راس كل الناس، يقولوا لما كان يقف جمهور الشعب من كتفه لراسه اعلى من اي شاب، فكان ضخم قوي، فعجب هم عاوزين واحد طول بعرضه خلاص. طبعا لما انحرف شاول قال له بص بقى تعالى اختار ملك على مزاجي انا، واختار داود بعد كده، وبعدين جه سليمان، وبعد سليمان انقسمت المملكة وبقت فيها مشاكل كتير قوي. سفر القضاء قصة مكررة، قصة شعب عنيد، ربنا يمشي معاه شوية، الشعب ينحرف يعبد الأوثان، فربنا يبعد عنهم أو يسيبهم، يجي شعب من برة، إما الفلسطينيين، وعادة كانوا الفلسطينيين، أو بعض الشعوب المحيطة زي الكلدانيين، الأشوريين، العراقيين، الناس دول كلهم أو المصريين، يخبطوا فيهم، يذلوهم، يحاربوهم، يذبوهم أحيانا. ولما يتذلوا شوية يفتكروا ربنا فيصرخوا ربنا، يقوم ربنا يفتكر. قصة مكررة يمكن 10 مرات في السفر. يرتاح يبعد عن ربنا، يتأدبه يبعث مخلص. 4 كلمات هم سفر القضاء: راحة، خطية، تأديب، توبة أو خلاص. راحة يعقبها خطية، خطية يعني يبعد عن ربنا، تأديب يعني يتذل شوية، سيبهم يتذلوا شوية وينتهي بأنه يبعث مخلص. والإحاح والتكرار بتاع القصة دي أكد كذا حاجة. أولا أنه فعلا شعب متعب جدا من يوم، عشان النهاردة كلكم صعبان عليكم من اليهود، معاكم حق. النهاردة في إنجيل النهاردة اللي خد باله المسيح قال عليهم كلمة أول مرة خد بالي: قتلت الأنبياء. يعني حلو قوي الشعار يتقال النهاردة، اليهود دي فعلا قتلت الأنبياء، مفترين يومهم يعني. فهم حتى مع ربنا كده كانوا متعبين. من ضمن القضاة المشهورين درسنا شمشون قبل كده، نسمع عن واحد اسمها دبورة، واحد اسمه يفتاح، لكن احنا النهاردة يعنينا واحد اسمه جدعون. جدعون ده يعني مصارع، وممكن تتفهم يعني مخلص كمان. نقرأ مع بعض اصحاح 6 قضاة 6: وعمل بنو اسرائيل الشر في عيني الرب، فدفعهم الرب ليد مديان 7 سنين، فاعتزت يد مديان على اسرائيل بسبب المديانيين. عمل بنو اسرائيل لانفسهم الكهوف التي في الجبال والمغاير والحصون. واذا زرع اسرائيل كان يصعد المديانيون والعمالقة وبنو المشرق يصعدون عليهم وينزلون عليهم ويتلفون غلة الأرض إلى مجيئك إلى غزة، ولا يتركون لإسرائيل قوت الحياة ولا غنما ولا بقرا ولا حميرا، لأنهم كانوا يصعدون بمواشيهم وخيامهم ويجيئون كالجراد في الكثرة، وليس لهم ولجمالهم عدد، ودخلوا الأرض لكي يخربوها. فذل إسرائيل جدا من قبل المديانيين، يعني ذل تمام. وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب. بتوع مديان دول نسمع مثلا عن كاهن مديان، دول أساسهم من بلاد سيناء، أو لكن قريبة ناحية فلسطين. فدول اللي كانوا أقوياء في الزمن ده، اعتزت يد مديان فابتدوا يحاربوا ويذلوا شعب اليهود. وكانت صورة الذل الآتي: إن هم لما يزرعوا يستنوهم لما يزرعوا يزرعوا يزرعوا، ولما يجي موسم الحصاد يطلعوا برجالتهم ومعاهم العمالقة، كل الشعوب القبائل البربرية اللي في المناطق اللي حواليهم، وياخدوا يتلفوا غلة الأرض ويصعدوا ويجيئوا كالجراد في الكسر. يعني ملهمش عدد فملهمش حل، يهود ما قدروش عليهم خالص. يبوظوا الأرض وياخدوا المحاصيل ويذلوا اليهود ويرجعوا بلادهم. فطبعا اليهود حاسين بالقهر والذل، لأن يتعبوا طول السنة، وفي الآخر قبل ما يحصدوا يجي الشعوب على الجاهز زي الجراد يعملوا اللي عاوزينه. أول فكرة تهمنا من الكلام ده إن الإنسان لما يبعد عن ربنا، لأن تاخدوا بالكم أول كلمة قالت عمل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب، ما يبقاش في حياته بركة. لما يبعد عن ربنا يبقى الدنيا بتلطش فيه براحتها، ويمشي ما عندوش أمان، ويبقى حاسس إن الناس اللي حواليه أقوى منه، ويتذل. فعلا كلمة يتذل دي بيحسها الإنسان البعيد عن ربنا. طول ما هو بعيد وعنيد مش راضي يرجع لازم يحس بكلمة الذل دي، لازم. والذل ده أشكال وألوان، أحيانا ذل التجارب، أحيانا ذل المرض، أحيانا ذل المشاكل، أهو ذل والسلام. لكن في نفس الوقت دي مرتبطة بأنه بعيد عن ربنا، وإحساس العجز كمان. يعني ده ما يجيش للإنسان اللي ماشي مع ربنا، لكن البعيد عن ربنا حس انه عاجز. الناس هنا حاسة بعجز، لان يعني ده شعب زي الجراد وبيجوا في اي وقت ومحدش يقدر يقف قصادهم، إحساس صعب، إحساس مر، لماذا رب كثر الذين يحزنوني. وبعدين غياب بركة ربنا تخلي كل حاجة في حياتنا تبوظ. يعني هنا يقول إيه؟ لا يتركون لإسرائيل قوت الحياة ولا غنما ولا بقرا ولا حميرا. يعني مقصود بها بالمعنى الروحي أن ما يفضلش في حياتنا حاجة فيها ليها طعم. الإنسان البعيد عن ربنا لا في بركة في الفلوس ولا في الصحة ولا في العيال، حاسس كل حاجة ملخبطة، كل حاجة ملهاش طعم. كل ده بيعمله ربنا ليه وبيسمح بيه ربنا ليه؟ عشان الناس تصرخ في الآخر، تصرخ لربنا يعني تتوب. فصرخ بنو إسرائيل إلى الرب، وكان لما صرخ بنو إسرائيل إلى الرب بسبب المديانين أن الرب أرسل رجلا نبيا إلى بني إسرائيل فقال لهم هكذا قال الرب إله إسرائيل، أني قد أصعدتكم من مصر وأخرجتكم من بيت العبودية وأنقذتكم من يد المصريين ومن يد جميع مضايقيكم وتركتهم من أمامكم وأعطيتكم أرضهم وقلت لكم أنا الرب إلهكم، لا تخافوا آلهة الأموريين الذين أنتم ساكنون أرضهم ولم تسمعوا لصوت. لما ربنا شافهم صرخوا بعت أول مرسال، أول رسالة روحية. الرسالة الروحية اللي تناسب إنسان بعيد عن ربنا ومتألم مذلول في بعده عن ربنا، أول رسالة بمعنى أذكر أو تذكر. لأن الإنسان فينا لما بيبعد عن ربنا بينسى خالص أن ربنا عمل معه حاجة. أول حركة في التوبة، أول خطوة أن الواحد يفتكر مراحم ربنا، مش يفتكر خطايا بس. شوفوا النبي جاي يقول لهم إيه، افتكروا ده ربنا خرجكم من أرض مصر ومن بيت العبودية وأنقذكم من يد المصريين ومن يد كل المضايقين وطردهم من قدامكم واداكم أرض. يعني الواحد لما يتوب ما ينفعش يقول لربنا يا رب بتعمل فيه كده ليه. الروح القدس لما يتكلم في قلب الواحد فينا وهو مكسور كده يقول له افتكر كده، يا ما ربنا ادالك ويا ما سندك ويا ما حفظك ويا ما خلصك، كل ده انت نسيته وبعدت عن ربنا، عشان كده انت النهارده في مأساة. لكن تقدر تقول ما خدتش، انت نسيته. فأول خطوة يمكن في خطوات الرجوع لله ان الواحد يفتكر مراحم الله، او ان ربنا ينبهنا كم صنع بنا ورحمنا، او انك تيجي الواحد تقول له هو انت ناسي انك انت اتعمدت. انت عارف يعني ايه اتعمدت؟ يعني اتولدت ولادة جديدة، يعني كنت ابن للتراب وربنا اتبناك وقال ده هيبقى ابني من هنا ورايح، حاجة ما كانش حد يحلم بيه. انت ناسي انك خدت الروح القدس؟ الناس اللي بره ما فيهاش الروح القدس، انت جواك كنز. انت ناسي ان اسمك مكتوب في السماء ليه تمسحه؟ انت ناسي، انت ناسي. اول رسالة توبة واهم رسالة توبة افتكر انت خدت كتير وعندك كتير، ولو افتكرت الحاجات دي هترجع. لكن طول ما الحاجات دي انت ناسيها اهو منك للمدانين وعمال تخبط في الدنيا لغاية ما تخلص عليك. فتلاحظوا انه ما بعتش جدعون على طول، بعت نبي يفكرهم بس، وحتى النبي ما قالش اسمه عشان يفضل صوت لربنا وخلاص، كأنه عاوز يقول لنا صوت ربنا دايما للإنسان المكسور المذلول في الخطية، افتكر يا حبيبي ان انا بحبك، وافتكر ان انا تعبت معاك، وافتكر ان انا عملت معاك كثير، وافتكر ارض مصر، وافتكر ان انا انقذتك وطردت من قدامك شعوب وميزتك عن ناس كثير، افتكر. وقلت لكم، انا قلت لك زمان ما تخافش من آلهة الأموريين. هنا بيعاتب ليه؟ اللي بيضيع الناس خوف. كتير قوي من اسباب الخطيه يكون سببها خوف. ليه؟ اليهود خافوا من آلهة الأموريين فابتدوا يعبدوها، ابتدوا يعبدوا او يعملوا خاطر واهتمام بالاوثان اللي حواليهم، وهم محطوطين في مناطق حواليهم قبائل وثنيه كتير قوي، عشان كده كان ربنا موصيهم اوعوا تختلطوا بشعوب الارض. فلما بعدوا عن ربنا اختلطوا بشعوب الارض، فدخلت في حياتهم الوثنيه وابتدوا يخافوا من آلهة الأموريين. اول ما الانسان يخاف من حد غير ربنا يبتدي يغلط، يبتدي يبعد عن ربنا. خايف من بكرة زيادة هتقعد تعمل حساب لبكرة هتنسى ربنا. خايف من انسان ايا كان زيادة هتعمل له حساب وهترضيه وهتجامله وهترائيه وهتنفقه وهتقع في 100 خطية وهتدوس على ربنا. كتير عاونا بيكون الخوف سبب للخطايا، الخوف من الألم، الخوف من الناس، الخوف من بكرة، الخوف من المجهول، الخوف من الفلوس. أحد بيخاف لأنه فلان غني. غني إيه؟ ما ربنا غني. فقال لهم أنا قلت لكم كمان ما تخافوش، ما أنتم من ساعة ما خفتوا من آلهة الأمويين بقوا يتشطروا عليكم. على فكرة الشياطين جبنة جدا، لكن اللي يخاف منهم يرعبوه، فاهمين؟ بالبلدي كده اللي يخاف من العفريت يطلع له، هي كده. اللي يخاف من الشيطان، الشيطان يتشطر عليه، لكن طول ما الواحد ما بيعملش حساب للكلام الفاضي ده، هو ماسك في ربنا وعايش مع ربنا مش خايف من حاجة، خلاص الشياطين ما يقدروش يقربوا منه أبدا. لأن عدم خوفه علامة إيمان، أنه واثق في ربنا ومتكل على ربنا. بينما اللي بيخاف يبقى أكيد ما عندوش إيمان. وعشان كده كتير من عتاب المسيح لما كان يقول لهم انتوا ليه خفتم، يقول لهم يا قليل الايمان. دايما يربط الخوف بقلة الايمان او بعدم الايمان. فهنا من اسباب الخطايا والانحدار الشديد اللي وقع فيه الشعب انه تركوا خوف الله ووقعوا في خوف العالم. العالم تسميه ناس، تسميه اوثان، تسميه فلوس، تسميه اي حاجة. يبقى كانت رسالتين جم على يد النبي، الرسالة الاولانية تذكر، والرسالة الثانية لا تخف. وأتى ملاك الرب وجلس تحت البطمة التي في عفرة التي ليؤاشل أبي عذري، وابن جدعون كان يخبط حنطة في المعصرة لكي يهربها من المديانين. تبدأ قصة جدعون. جدعون ده عبارة عن رجل فلاح بسيط، يمكن أقرب إلى الأميين، رجل غلبان. وهنعرف بعد كده ان السبط بتاعه سبط صغير، القبيله صغيره، العيله صغيره، والسبط كمان سبط مش كبير، في اسباط كبيره. لو عارفين كلمه سبط، الاسباط ال 12 اللي هم قبائل شعب اسرائيل، سبط يهوذا سبط كبير قوي، سبط افرايم سبط كبير قوي. فالاسباط الكبيره ينتظر تطلع مخلص، يعني اذا كان هيطلع حد يسوق الشعب ويقوده لازم يطلع من سبط يكون وراه ألفات ومئات الألاف. الرجل ده فلاح صغير، من عيلة صغيرة، من قبيلة صغيرة، من سبط صغير، يعني شخص نكر. بيعمل ايه بعدها؟ بيهرب حنطة. ليه؟ ما هم داخلين على الموسم والمديانين جايين، وهيفتشوا بيت بيت وياخدوا كل الحنطة اللي فيها، ومش هيسيبوا خير خالص لليهود. فهو شاب عنده شوية شجاعة، فبيعمل حركات كده ان هو ايه، يروح يجمع حنطة بدري قبل ما الموسم يدخل، واخدين بال كل حلقة قمح يعني، ويخبطوا في المعصر. يخبطوا يعني ايه؟ يزري، يعني اللي هو لما يقولوا عن المسيح رفشه في يده وينقي بيضاره، يشيل القشر بالظبط كده. ودي ليها ادوات، لكن هتيجي بعد كده انه بيعمل الحكاية دي بعصاية، ما عندوش ادوات حتى، فبعصاية بيقعد يخبط كده. البطمة دي شجرة كبيرة، شجرة كبيرة اسمها البطمة أو البطمة. يخبط حنطة في المعصرة ويهربها من المديانين. طبعا احنا كل مرة نقعد مع حد من المخلصين القدام لازم نفكر في مين؟ في المخلص الحقيقي، لأن كل دول إشارات لربنا يسوع المسيح. طب لما نقرأ الحنطة والمعصرة والبطمة وصغير، تدخلنا كده في حاجات بنعملها المسيح. المسيح لو المجد يتقال عليه، يوحنا تنبأ عنه وقال كلمة جميلة، قال الذي رفشه في يده وينقي بيضره ويجمع القمح إلى مخزن وأما التبن فيطرحه للخارج. يعني أحد أعمال المسيح إيه؟ أنه كأنه فلاح شاطر، يمسك الرفش، الرفش ده اللي بيدرو بيه يعني القشر، يشيله القشر ويخله، أو التبن ويخله القمح، القمح التقيل ينزل في حتة والباقي يطير مع الهواء. فالمسيح هو اللي بيعمل الفرز، هو اللي بيعمل الفرز، الدينونة دي ربنا يسوع هو الديان. فهنا كأن جدعون كان إشارة انه بياخد الحنطة من يد مين؟ خلي بالكم الأعداء الشياطين، فاهمين؟ يعني المسيح بيشتري ولاده وبيهربهم من هذا العالم اللي محكوم عليه بالفناء او ملك للشياطين. وبيعمل الحكاية دي في المعصرة. ليه؟ لانه لازم في حاجة هتتعصر كمان عشان هيبقى عندنا حنطة وعصير عشان هيقدم لنا في الاخر جسد ودم ذبيحة. وبيعمل القصة دي تحت البطمة الشجرة اشارة للصليب اللي هيبقى نبع هذه الخيرات. شجرة الصليب، ما الصليب شجرة في الاصل، فالمسيح له المجد بشجرة الصليب. سينقي العالم ويفرض الحنطة ويطرح التبن للخارج وياخد الحنطة دي تبقى خاصته، وأيضا يقدم لنا حنطته جسده ويقدم لنا عصيره، لأنه قال جثة المعصرة وحدي ومن الأمم لم يكن معي أحد. لو حسيت التأملات دي صعبة عليكم عدوه، يعني في حاجات هتلاقوها سهلة في حاجات هتلاقوها صعبة. في حاجات سهلة اللي هي بنقول الدروس الروحية بتاعتنا، النبوات اللي بتشاور على المسيح دي درجات، يعني في نبوات واضحة قوي وفي نبوات تلاقوها يعني عاوزة واحد يغلط شوية. عشان كده يسوع يقول فتشوا الكتب، فتشوا، لو فتشت هتلاقي ان يسوع هو موجود في جدعون، لان جدعون الاصغر، يعني يسوع كان صغير وما كانش من سبط الكهنوت وما كانش حد متوقع ان يسوع النجار ده مخلص العالم. في نفس الوقت بيعمل عملية تهريب. تهريب ليه؟ ربنا يسوع بيهربنا من الدنيا، يعني الدنيا دي محكوم عليها بالنهاية بالهلاك، عالم الشر. طب احنا نعمل ايه؟ مين يهربنا؟ المسيح قائدنا بيهربنا من يد المديانيين، يعني من سلطان الشر والشياطين. ويخبطنا يعني ايه؟ يعني يهزنا هزة جامدة بشوية تجارب وبشوية ألام عشان القشر يقع ونفضل حنط، نفضل نضاف. يفرزنا، ماشي، ينقينا عشان يجمع، قبل ما يجمعنا ينقينا. في نفس الوقت بيعمل الشغلانه دي بعصايه اشاره للصليب، وهو قاعد تحت الشجره اشاره للصليب، هو يتصلب ويدينا صليب كمان ينقينا بيه. كان يخبط حنطه في المعصره لكي يهربها من المديانيين. فظهر له ملاك الرب وقال له الرب معك يا جبار البأس. طبعا جدعون فلاح وشاب صغير، ولو وقع في ايد المديانيين هيموتوه لانه بيعمل حاجه ضد سياستهم طبعا. فجاله ملاك الرب وقال له الرب معك يا جبار البأس. هنشوف مين ملاك الرب وبيقول ايه. فقال له جدعون اسالك يا سيدي، اذا كان الرب معنا فلماذا اصابتنا كل هذه؟ وأين كل عجائب التي أخبرنا بها أباؤنا قائلين ألم يصعدنا الرب من مصر؟ والآن قد رفضنا الرب وجعلنا في كسف مديان. فالتفت إليه الرب. يبقى ملاك الرب هو مين؟ هو الرب. طب ليه ساعات يتسمى ملاك الرب؟ لأنه حين يأخذ شكل منظور يبقى مرسل من الرب. كلمة ملاك يعني مرسل، على فكرة ملاك يعني رسول أو مرسل، لكن الرب غير منظور، فلما يتشاف يبقى ملاك الرب او رسول الرب، لكن هو هو الرب. فهمنا؟ ودي طبعا مين هنا؟ ربنا يسوع له المجد. اذا هنا المسيح جل جدعون بنفسه يختاره للخدمة، ودي احد ظهورات المسيح في العهد القديم. برضو دي قضية مهمة، المسيح تجسد في ملء الزمان، يعني جلنا وتجسد من بطن العذراء، اتولد وبقى انسان وعاش وسطين، لكن هو موجود منذ الأزل قبل تجسده. الابن الكلمة موجود منذ الأزل، مولود من الآب قبل كل الظهور. فكان يظهر في العهد القديم ويبعث رسائل، زي في العليقة مثلا يكلم موسى، زي يجي لابونا إبراهيم ويقعد معاه ومعاه اثنين ملايكة ويقعد يحكي ويوعده هيجي إسحاق، وبعد كده يدخل في حوار مع إبراهيم يقول له طيب سدوم وعمورة، يقول له طب مش معقول تفنيهم يطلع فيهم 50 واحد كويس، قال له طب لو 50 نفوت، طب خليهم 40، ويفضل إبراهيم يحاور المسيح. عشان كده المسيح في العهد الجديد لما جه وسط اليهود قال لهم أبوكم إبراهيم اشتهى أن يرى يومي فرأى وفرح. قالوا له حيلك، أنت ما جبتش 50 سنة شفت إبراهيم. طبعا كان فتح لأبونا إبراهيم زاد عن 2000 سنة. قال لهم قبل أن يكون إبراهيم أنا كان. دي هندرسها بقى في الأسبوع الجاي في حياة إبراهيم في المؤتمر. لكن المسيح هو اللي جه لإبراهيم، وهو اللي كلم يعقوب، وهو اللي جه لموسى، هو اللي كان بيكلم كل أنبياء العهد القديم. عشان كده برضو أظن الجمعة اللي فاتت كان إنجيل القداس يقول إيه، أنا منذ البدء الذي أكلمكم، بيقول لليهود كده ربنا يسوع، آية خطيرة جدا في يوحنا 8، أنا من الأول خالص اللي بكلمكم، أنا الإله اللي كنت بتكلم معاكم في العهد القديم، لأني أنا كلمة الله. فهنا إذن ظهور للمسيح في العهد القديم يخاطب جدعون عشان يسلموا الرسالة. فلما قال له الرب معك يا جبار البأس، جدعون رد عليه رد في حماس الشباب، قال له أسألك يا سيد، إن كان ربنا معانا، أنت بتقول ربنا معاك، معانا إزاي؟ مش شايف الغلب اللي احنا فيه؟ إن كان الرب معنا لماذا أصابتنا كل هذه؟ أنت بتقول لي ربنا معاك، زي ما واحد يبقى في تجربة جديدة أقول له ربنا معاك، يهب فيه كده يقول لي ربنا معاك، هذا اللي بنخدم منكم، ايه ربنا معاك؟ مش شايف الدنيا ماشيه ازاي؟ مش شايف المشاكل والهموم والتجارب؟ لماذا اصابتنا كل هذه ان كان الرب معنا؟ واين هي العجائب، او اين كل عجائب التي اخبرنا بها اباؤنا؟ قالوا لنا ان ربنا شق البحر، وقالوا لنا نزل المن من السماء، وقالوا لنا الصخره طلعت ميه، وقالوا لنا وقالوا لنا وقالوا لنا، والنهارده مذلولين وما فيش حاجه، فين ربنا؟ قائلين ألم يسعدنا الرب من مصر والآن قد رفضنا. باين عليه ربنا رفضنا. خلي بالك جدعون لم يشك في وجود الله، لكن شك في رضا الله على الشعب. يعني جدعون مش بيقول له باين ما فيش حاجة اسمها ربنا، لا لا حاشا، جدعون عنده إيمان فطري بسيط، لكن هو حاسس أن ربنا غضب على الشعب، قال له الظاهر ربنا رفضنا. وده إحساس على فكرة كل واحد مجرب، الشخص البعيد عن ربنا لما الدنيا تخبط فيه زيادة يحس بكده، يقول أنا اترفضت، أنا كده أكيد ملياش خلاص، هو اللي زي ده ينفع يمشي مع ربنا تاني؟ هو معقول ربنا ممكن يرضى عليا بعد كل اللي حصل؟ فيدعون حاسس أن الشعب منحرف وربنا سيبهم، يبقى ربنا رفضهم. وجعلنا في كف مديان، يعني احنا بقينا في إيد الشيطان. فالتفت إليه الرب وقال اذهب بقوتك هذه وخلص اسرائيل من كف مديان. مش انت بتقول ان اسرائيل بقت في كف مديان؟ يلا يا جدعون روح بقوتك دي وخلص اسرائيل من كف مديان. انا ارسلتك، انا اللي بعتك اهو، اما ارسلتك تؤكد على طول انه ربنا اللي بيتكلم. طيب ايه قوتك هذه؟ فين قوته؟ الايمان. اولا ممكن تكون قوة الايمان البسيطة اللي جواه انه لم يشك لحظة في كل ما قص عليه، يعني هو عارف اللي عمل ربنا وفكره وبيرجعه وبيتذكره، مش نسيه، بس صعبان عليه ان ربنا دلوقتي مش بيمد ايده، فهو عنده ايمان. نمرة 2، هو الحقيقة الرجل ده بيعمل شغلانة كويسة قوي، هو بيهرب الحنطة ليه؟ عشان يأكل الناس. فالراجل عنده محبة للناس وعنده جرأة، عنده شجاعة، لأنه بيعرض نفسه للخطر. الحركة اللي بيعملها دي لو المدينين عرفوها هيقطع رقبته، فاهمين الفكرة؟ لأنه ده راجل مهرب، ده واحد من الفدائيين، يعني بالضبط واحد فدائي، فده لازم يخلصوا عليه. فقال له بص، إذا ممكن يكون ربنا اختار جدعون على أي أساس؟ ممكن يكون قوتك هذه دي اللي بيتكلم عنها ربنا إما حبه لشعبه، لأنه واضح إن جدعون صعبان عليه الشعب. جدعون شاب يقدر يلاقي لقمته، يعني مش مشكلته الشخصية، لكن هو متألم ليه؟ للشعب. يبقى أول حاجة تسد ربنا فينا وتخليه يختارنا وتفرحه وتبقى قوة روحية لينا إن إحنا نحب الكنيسة ونحب خلاص الشعب وننشغل بيه. تاني حاجة الجرأة، عدم الخوف من الشر، انه كان بيهرب حنطة من يد المديانيين، يعني عاوز يختلس الناس من ايد الشيطان، عاوز يهرب ولاد ربنا عشان الشيطان ما ياكلهمش. نمرة 3، هو فاكر كويس عجائب الله، هو عنده ايمان فطري ان ربنا قوي ويقدر يعمل كل حاجة. يبقى ممكن قوتك دي تعود على اما حبه لشعبه واما جرأته وشجاعته في تخليص اخواته او خدمة اخواته، واما ايمانه البسيط وبعجائب الله وقوة ربنا. فقال له يلا روح اذهب بقوتك هذه وخلص اسرائيل من كف مديان. خلي بالك ربنا استخدم نفس التعبير، هو بيقول له ايه، احنا بقينا في كف مديان، يعني هنعمل ايه بقى، احنا دلوقتي زي يعني بقينا زي حاجه كده كوره في ايديهم. قال له طب يلا روح خلص شعبك زي الكوره من ايديهم. فربنا عاوز يقول له انا فاهم وانا عارف كل اللي انت بتقوله بس ما تقدر عليه، أما أرسلتك أنا اللي بقول لك يعني. وبرضه تاخدوا بالكم أن لما ربنا يرسل إنسان ليقرأ إشعياء 6، ليقرأ خروج في إرسالية موسى، ليقرأ أرميا 1، ربنا كبير قوي عنده أن يقول لواحد تعالى ابعتك، معنى أنه هيبعت واحد يعني هيديله كل السلطان والإمكانيات بتاعت الرسالة. تصور أنت ملك عظيم جدا وبعت رسول برسالة مهمة، ممكن ما تديلوش البوكت ماني بتاع الرحلة ولا ما تفكرش هيسافر ازاي ويوصل ازاي، مش تبقاش ملك عظيم. فقال له اما ارسلتك. اللي يفتكر منكم برضو ان كتير من اللي كان ربنا يدعيهم ويرسلهم كانوا يتهرب زي موسى، هو واحد منهم جدعه. فقال له اسألك يا سيد بماذا اخلص اسرائيل؟ فين بقى القوة اللي بتقول عليها دي؟ أخلصهم بإيه؟ ها عشيرتي هي الذلة في منسة وأنا الأصغر في بيت أبي. إحنا من منسة وعشيرتي عيلة أبويا أصغر واحدة في منسة، وبيتي أنا أسرتي أنا أصغر عيلة في عيلة أبويا في العشيرة، يعني أنا ضايع أنا صغير أبي. خلي بالك ربنا كلمة أنا صغير ما تخليهوش يغير قراره أبدا، بالعكس تأكد دعوته. موسى يقول له أنا مش نافع، ارسل بيد من ترسل، يقول له مفيش غيرك، يقول له طب ما تشوف هارون، يقول له هارون يبقى لسانك بس انت إلهه ابعته معاك. أشعياء يقول له أنا هلكت، يقول له طيب معلش، ويطير ملاك يمس شفتيه ويقول له هذه مس شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خطيتك، ها ابعت مين؟ يقول له خلاص ابعتني. فربنا يشجع أولاده جدا على الخدمة. وهنا من قوة جدعون إحساسه الصغر، يعني ربنا شايف في جدعون ميزة إنه مش متكبر، إنه حاسس إنه صغير، يبقى نضيفها إلى قوته الروحية اللي بسببها ربنا بيختار. طبعا القوة الروحية هي قوة ربنا، لكن فضائل الشخص ده أولها إيه؟ إنه بيحب شعبه، إنه جريء وعاوز يخلص شعبه بأي طريقة، انه عنده ايمان وذكريات ربنا في قلبه، وانه متواضع شايف نفسه صغير، حاسس انه ما ينفعش قائد. قال له الرب انا اكون معك. اول مرة قال له ايه؟ الرب معك. ودلوقتي بيقول له انا اكون معك، يبقى هو الرب. وستضرب المديانين كرجل واحد. يعني بص انت شايف المديانين دول زي ايه؟ زي الجراد. انا بقول لك كانك تمسك راجل واحد وتدي له علقه، مش اكتر من كده. طبعا جدعون في صحه بس مش قد الجراد. فقال له ان كنت قد وجدت نعمه في عينيك، شوفوا بقى الايمان البسيط، فاصنع لي علامه انك انت تكلمني. الجماعه دول كان عندهم اعتقاد من ايام موسى، لان ربنا قال لموسى لا يراني الانسان ويعيش، فكانوا ما يتخيلوش انه ممكن يشوف ربنا. ودي حصلت كتير، واللي درس معانا شمشون حصلت برضو مع ابوه وامه لما شافوا ربنا قالوا مش معقول يكونوا هم. طب يبقى احنا هنموت، طب اذا ما كناش متنا يبقى الحكايه ممكن يشوفوا ما نموتش. فمين ازاي ابتدوا بقى تتغير الفكره مع التاريخ، انه لا، لغايه ما تحولت انه لازم تشوفه عشان تعيش، مش لما تشوفه تموت، ده هي الحياه الابديه مرتبطه برؤيه الله. فهنا قال له بص يا رب، عارفين ده اللي بيحلم مش مصدق هو في حلم ولا في علم، فقول له رسني ولا اعمل حاجة كده استحس ان انا صاحي. قال له طب انا عاوز علامة انك انت بتكلمني دلوقتي. طب ما بيكلمك وقدام عينيك، بس انا لا تكون حلم، ما هو مش مصدق اللي هو فيه، ان معقول ربنا بيكلمني وانا واقف قصاده بسمعه كده. قال له طب بص، عشان خاطري ان وجدت نعمه في عينيك، يعني ان كنت لسه راضي عني اديني علامه بس انك انت بتكلمني. وهو اقترح العلامه جدول، قال له لا تبرح منها هنا حتى اتي اليك، استناني شويه من فضلك ادخل بس اعمل حاجه واجي. يا جدع ده ربنا ما يصحش. لا، يقول له لا تبرح منها هنا حتى اتي اليك واخرج تقدمتي واضعها امامك. فقال اني ابقى حتى ترجع. قال له حاضر، روح يا حبيبي مستنيك. طبعا منتهى التواضع بتاع المسيح له المجد، والبساطه بتاعت ايمان جدعون، سذاجه الاطفال اللي تخليه تقول له ممكن تستناني شويه هروح بس اعمل لك ضيافه. فيقول له طب اتفضل. والمسيح له المجد من اتضاعه يقبل ضيافه اولاده. ابراهيم برضه يروح يذبح بنفسه خروفه ويمسك في ربنا يقول له لازم اكلك ولازم، يقول له طب ما تحوقنيش انا، يقول له معلش حاضر، ويقعد ربنا ويستنى ابراهيم يطبخ وساره تطبخ ويحضروا الاكل. يا رب ده وقت الكلام ده مش معقول. اه معلش، بدل هم نفسهم يقدموا حاجه يقدموا. من اتضاع المسيح انه يقبل تقدماتنا البسيطه الساذجه، كل اللي بنقدمه لربنا ده هو مش محتاجه طبعا، مش محتاجه خالص، لكن هو بيتعامل معانا كما يعني طريقتنا احنا لما بنحب واحد بنحب نضيفه. فخلاص، فبيقول له اديني علامه انك انت بتكلمني، ان انا صاحي، ان الحكايه جد. قال له حاضر، عاوز ايه؟ قال له ما تمشيش من هنا، هدخل بس اعمل حاجه. قال له خلاص استناك. فدخل جدعون وعمل جدي مع ذاب وايفى الدقيق فطيرا، اما اللحم فوضعه في تل، واما المرق شوربه يعني فوضعه في قدر طبق طبيخ تمام، وخرج بها اليه الى تحت البطنه وقدمها. كان يسوع قاعد فين لغايه دلوقتي؟ تحت الشجر، تحت الصليب، فاهمين ازاي؟ قاعد تحت البطنه برضه، ودي اشاره انه ده المكان اللي بيحبه المسيح، الصليب، او ده المكان اللي دايما تشوف فيه المسيح. عشان كده بولس يقول انه لما كان بيشد على الغلاطين يقول لهم ايها الغلاطيون الاغبياء، من رقاكم حتى لا تزعنوا للحق؟ انتم الذين قد رسم امام عيونكم يسوع المسيح مصلوب. يعني احنا رسمين المسيح قدام عينكم مصلوب، كأن الصورة دي مش مفروض تغيب عن عينك، يسوع تحت البطنة أو يسوع المصلوب، وتقدم قدامها الذبيحة، ذبيحة حبك بقى وصيامك وأكلك وحالك. فقال له ملاك الله خذ اللحم والفطير وضعهما على تلك الصخرة. قال له حط طب الأكل على الصخرة هنا، واسكب المرق، حط الشرب عليه. ففعل كذلك. فمد ملاك الرب طرف العكاز الذي بيده، كان معاه عكاز ماشي صليب برضه، يعني المسيح جاي معاه عكاز، عشان كده نقول عصاك وعكازك يعزيانني. دايما عكاز المسيح اشاره للصليب، الصليب بتاع المسيح عكاز بنتكئ عليه وبيطرد عننا. العكاز ده الراعي يمسكه يهش بيه اي حيوان يجي على ناحيه الغنم، فالصليب يطرد اي شيطان يقرب مننا. مد ملاك الرب طرف العكاز الذي بيده مس اللحم والفطير، فصعدت نار من الصخره. الصخرة اللي هي ايه؟ برضو المسيح، اشارة للمسيح، لان بولس قال لنا الصخرة كانت المسيح. فالصخرة اشارة للمذبح، والمذبح دايما اشارة للمسيح. فتحط عليها التقدمة، اما طلعت نار من المذبح اكلت التقدمة. يعني المسيح له المجد او مذبحه او قلبه يقبل كل ما نقدمه بنار، بنار حبه، لان الهنا نار اكل. فانت بتقدم قلبك، بتقدم حبك، بتقدم صيامك، بتقدم صلواتك قدام المذبح، والصخرة المذبح تاكل تقدماتك بحب. اكلت اللحم والفطير وذهب ملاك الرب عن عينه، اختفى. كأنه يعني عمل قداس، جاب الاكل وحطه على الصخرة وقدمه، قام المسيح ايه؟ كلوا بنار. طبعا ما كلوش حتى وقعد ياكل ويشرب معاه، لانه كان عاوز يحسسه بقوة اله، كان عاوز يفهمه، لانه كانوا يعني عاوزين محتاجين معنى القوة دلوقتي، إن إلهنا عنده نار قوية جدا. فرأى جدعون أنه ملاك الرب، فقال جدعون آه يا سيد الرب، لأني قد رأيت ملاك الرب وجها لوجه. رجع تاني الفكرة، يا نهاري أبيض، ده أنا شفتك بعناية، يبقى كده أنا ضعت. فقال له الرب السلام لك لا تخف لا تموت. يبقى هنا ربنا بيعدل الفكر. قال لهم انتم ما فهمتونيش، انا لما قلتها لموسى زمان كنت اقصد ان مجد الله في بهاء لاهوته وعظمته لا يستطيع الانسان البشري العادي بجسده ده انه يشوفه. ده عاوز جسد ممجد عشان تقدر تبص على المسيح الممجد. فعشان كده كنت بقول لكم ما ينفعش الواحد يشوفني كده. لكن انا لما باجي لكم على الارض اخفي ذاتي ومجدي عشان تقدروا تشوفوني. لا، انا جاي عشان تعيشوا مش عشان تموتوا. ده اللي اكد فكره ان المسيح مش جاي يدين العالم يموت، جاي يدي حياه. فهنا قال له السلام لك، هي كلمه يسوع نفسها اللي بتتكرر في انجيل يوحنا كتير، سلام لكم. هو قبلها بألفين سنه ويعني، بس هو المسيح بتاعنا. لا تخف، هي بتاعته برضه مشهوره ما بيقولهاش غيره. لا تموت، هو ده غرضه، هو بيجي عشان يدينا حياه ما يديناش موت. فبنى جدعون هناك مذبحا للرب. الى هذا الوقت كان المفروض المذبح مكانه الطبيعي الوحيد جوه الهيكل، والهيكل ما كانش اتعمل، كان وقتها في ايه؟ في خيمه الاجتماع، لانه لسه الهيكل عند سليمان لسه قدامه شويه. احنا طالعين من يشوع وقبليه موسى، فخيمه الاجتماع بقت موجوده، والمذبح ده في الخيمه، مذبح المحرقه. لكن جدعون لما جاله، خلي بالكم المعنى ده، المسيح لغايه عنده وقعد وحكى معاه، تجاثر وعمل مذبح في بيته، اشاره الى العهد الجديد ان كل بيت هيبقى مذبح وكل انسان هيبقى هيكل، فاهمين؟ وهتبقى الكنيسه في كل مكان وفي كل حته في الدنيا، ما بقيناش مرتبطين بالهيكل اليهودي المكان الوحيد اللي تقدم فيه الذبائح، ده شغل يهود. احنا في شغلنا في العهد الجديد في كل حته يقدم بخور لاسمك القدوس زي ما بيقول ملاخي. في العهد الجديد تحررنا من محدوديه هيكل ربنا اللي في القدس، واصبح هيكل ربنا هو كل انسان، ومذبح الله موجود في كل مكان. فجدعون بالرغم انه راجل يهودي وعارف ان في خيمه الاجتماع ينبغي ان تقدم الذبيحه، بدل المسيح جه لغايه عنده وشافه بعينيه وهو ربنا وقبل منه وجد نعمه في عينيه وقال له السلام ليك لا تخف لا تموت، قام عمل مذبح لرب. فكانه تخطى حدود العهد القديم ودخل بينا على روح العهد الجديد وعمل بنفسه مذبح جديد لانه راى المسيح، لانه راى الله. ودعاه يهوى شالوم، يعني الله معين. لا، يهوى شالوم يعني الله سلام او سلام الله، لانه قال له السلام لك، فقال ده سمى المكان يهوى شالوم يعني الله سلامي او سلام الله، يعني وجدت سلامي فالله او فالله كل السلام. الى هذا اليوم لم يزل في عفره الابي عذريين المنطقه القريه اللي ساكن فيها ما زال المذبح ده في زمان كتابه الكلام. وكان في تلك الليله ان الرب قال له، شوفوا بقى ابتدى ربنا عمال يكلمه، خلاص بقت الحكايه مفتوحه دلوقتي. جدعون الفلاح البسيط بقى مختار، واللي يختاره ربنا يشتغل بيه يبتدي يكلمه كل شويه، يبعت له مرسال كل شويه. لان هو دلوقتي مش شايف، مش قاعد قصاده زي الاول، لكن ما انتهتش العلاقه. هو جاله وقعد معاه وقال له خلاص انا هبعتك، وكال الذبيحه، قبل التقدمه بتاعته واختفى، لكن ابتدى يتكلم. وكأن ربنا بيكلم الأنبياء بأنواع وطرق شتى. كلم الله آبائنا بالأنبياء. يعني ما تقدرش تقول في طريقة واحدة ربنا كان بيكلم بيها الأنبياء. مش كل مرة كانوا بيشوفوه بعينيهم، لكن كانوا بيسمعوه وكانوا متأكدين من كلامه. ما كانوش بيشكوا في الرسالة. لأن كتير قوي يقول لك قال الرب لإبراهيم، قال الرب لموسى، قال الرب طب قالوه ازاي؟ محدش عارف. في حاجات ما نعرفهاش. مش كل مرة عليقة، ومش كل مرة زيارة رسمي كده زي الضيوف، ومش كل مرة قاعدة تحت البطمة، لا مش كل مرة. وكأن ربنا بيكلمنا بأنواع كتير. ممكن يكلمك بشخص يجيلك يقول لك رسالة. وممكن يكلمك من جواك، وممكن يكلمك من الأحداث، وكثير ما بيكلمك في الإنجيل. طب يلا بقى، إذا كنت أنت مختار لرسالة أو مرسل، لازم تتعود تسمع صوت ربنا. لازم تتعود تحكي مع ربنا. لازم ودانك تاخد على كلام مع ربنا. عشان كده يقول طوبى لأذانكم لأنها تسمع، طوبى لعيونكم لأنها تبصر. مرة هتشوف ومرة هتسمع، لكن العلاقة بقت مفتوحة على ربنا. كان في تلك الليلة أن الرب قال له: خذ ثور البقر الذي لأبيك، وثورا ثانيا ابن 7 سنين، واهدم مذبح البعل الذي لأبيك، واقطع السارية التي عنده. حكاية مذبح البعل في الوقت ده كان أشهر وثن في مديان وفلسطين اسمه بعل، الشيطان ده واخد اسمه من البعل، أو البعل خد اسمه من الشيطان، يعني شغالين سوا. هنا ربنا أول طلب طلبه إيه؟ هو لسه ما قالوش الخط، قال له يلا روح خلص شعبك. هو ما عرفش يخلصهم إزاي، طب مش كده؟ هو بس كل ده مقدم، وقدم التقدمة وربنا قبلها بنار، ولما خاف قال له لا ما تخافش، السلام ليك، مش هتموت، وبنى مذبح وقال الله سلامي. كده البدايات الروحية الحلوة. تاني نراجع البدايات، بدايات الإنسان الروحي. الأول تبقى بتحب كنيستك وتحب إخواتك وما تبقاش خايف من الشر، ويبقى عندك إيمان بسيط في ربنا وبعجيبه وبعمله، وعندك شوية تواضع، حاسس إنك صغير، يجي ربنا يختارك ويميزك ويكلمك، وانت بسذاجة او بساطة تقول له رب طب اقدم لك ايه، انا مش عارف اقدم لك ايه، استناني شوية اطبخ لك حاجة، ونقدم حاجات على قد ربنا يقبلها بالطباع شديد. لما نخاف ان احنا بنقرب من ربنا يقول لك لا ما تخافش، سلام ليك، انا معاك، ولما انت مش هتموت، يأمننا. لغاية دلوقتي ما قلناش هنعمل ايه، لكن احنا عاوزين نوصل الاول واحنا بنخدم الى يهوى شالوم، فاهمين؟ خلي بالك الحتة دي مهمة، اغلبكم خدام. جدعون ما دخلش على الخدمة غير لما عمل مذبح اسمه ايه؟ يهوى شالوم. كل ما الواحد فينا كان عنده يهوى شالوم هيعرف يخدم. لكن لما يقول له جدعون اطلع حارب الجراد اللي ملوش عدد، جراد ايه؟ انا بخاف طبعا، لكن بعد مذبح يهوى شالوم يعني الله سلامي، لا نقدر، وندخل في مأموريات كبيرة قوي. ماشي؟ أول مأمورية كانت إيه؟ بيتك يا جدعون، مش هنحارب مديان، مديان إيه ده لسه، ده أنت عندك مصيبة في بيتك، نظف بيتك الأول، أنت عندك بعل في بيتك، بيت أبوك، ما هو جدعون ما كانش يتجوز غالبا لغاية في وقتها، ففي بيت أبوك في تمثال بعل، فقال له أول حاجة شيل بقى الحاجات دي، أنا عاوزك ملكي، فبدل لا تشتغل معايا خلينا ندخل بيتك مرتاح، بلاش التماثيل دي. فاهمين المعنى ولا مش فاهمينه؟ يعني بدل ربنا هيسكن حياتك ما تسيبش تمثال في بيتك، تمثال اقصد وثن يعني، اله تاني، خطية محبوبة ما تسيبش. قال له بس ده بتاع ابويا، قال له افرض انت بقى تبشر بيتك وتنظف بيتك وتعمل شغل مع عيلتك وتجتهد انك تطهر نفسك وبيتك عشان تقدر تدخل المعركة اللي جاية. فقال له روح امسك ثور البقر اللي ابوك، وثور تاني ابن 7 سنين، واهدم مذبح البعل الذي لابيك، واقطع السارية التي عنده. السارية دي يا جماعة زي المنارة بتاعت الكنيسة، كان يحطوا جنب تمثال البعل حاجة اسمها السواري او السارية، كلها علامات عبادة الاوثان دي، تمثال وجنبه سارية. وكان دايما بعد كده الملوك اللي تيجي يقول لك الملك ده كويس لانه قطع السواري، كسر السواري وشال البعل، والملك اللي وحش يعمل سواري، فاهمين؟ فدي كانت اشاره، اللي بيبني للشر ولا اللي بيهد الشر. وابني مذبحا للرب الهك على راس هذا الحصن بترتيب، وخذ الثور الثاني واصعد محرقه على حطب الساريه التي تقطع. معنى ده جميل. هل انا عاوز مذبح يا رب؟ انا لسه عامل لك مذبح. لا معلش تاني، انت عملت مذبح بيني وبينك، انا عاوز مذبح قدام الناس، عاوز الناس تعرف انك بقيت تبعي. يا رب دي فيها رقبه، دي فيها دم، الناس كلها ماشيه ورا البعل، انا ما اقدرش اكسر البعل. لا معلش، ده التحدي الاولاني. في واحد يبقى مش عارف ياخد خطوه مع ربنا لحسن يقولوا عليه بقيت متدين، هو انت هتتدروش؟ هو انت هتمشي صح على اخر الزمن؟ هو انت هتعمل فيها بتاع ربنا؟ ويعني ما تخلي الناس تقول، ايه المشكلة؟ انت خايف من الناس؟ ما انا قلت لك لا تخف، انت قلت يهوى شالوم، خد اللي بعدها. فقال له اقطع السواري وكسر البعل وهات الخشب بتاع السارية ده اعمل لي مذبح. فاهمين المعنى؟ هات كل الوقت اللي كان رايح للخطيه والدهون، هات كل المشغولية اللي كانت رايحة للشر في الدهان، هات كل الفلوس اللي كانت رايحة في الأمار في الدهان، هات كل قلبك اللي كان مشغول بالدنيا ادهوني أنا اذبحهولي، الذبائح اللي كانت رايحة للبعل اتجبها لي أنا، قلبك اللي كان في العالم يجي لي عندي أنا. واضح الفكرة؟ ربنا يحب قلبنا يبقى مكرس. لا ما ينفعش إلهين في البيت، لا يستطيع أحد أن يخدم سيدين. كان في بعل ما ينفعش ربنا يسكن في البيت. قال له عاوز مذبح وعلى الحصن يعني في مكان واضح وتعمله له بترتيب. ترتيب يعني طقس يا جماعه، كلمه ترتيب يعني طقس، هيعلمه الطقس كمان، هديله دروس طقس، هنعمل مذبح على اصوله وهنعمله من خشب الساري يعني على بقايا التوبه. خلي بالكم المذبح دايما يجي ورا التوبه او التوبه تعمل مذبح. فأخذ جدعون 10 رجال من عبيده. هنا طبعا جدعون اختار الرجال الحلوين اللي بيحبوه واللي يلاقي فيهم نوع من الاستعداد، وعمل كل كما كلمه الرب. وإذ كان يخاف من بيت أبيه وأهل المدينة أن يعمل ذلك نهارا فعمله ليلا. حكمة. هو هنا كتاب قال كان يخاف، معلش ربنا هيطلع بيه خطوة خطوة، ده شوية يقعد قدام 250,000 ناس ما بعد شوية، فقولوا بالكم عليه. ربنا نفسه طويل، يقبل مننا في الأول أنك تبقى خايف من الناس وتبقى خايف يقولوا عليك ويهزقوك اعملها وخلاص هغمض عين. طبعا الأحلى كان يعملها في وش النهار وربنا يحميه، قال له أنا معاك، قال له أنا معاك ما تخافش، لكن لسه في شوية خوف عند جدعون. فأم الأمر التزم لي بس عمله بالليل. حلو، بالليل بالليل. وعشان كده دايما يقول الليل مفرز للصلاة، أو الليل يميز الروح من الجسد. الليل دايما يميز الإنسان الروحاني من الإنسان العالمي. لو أنت بالليل بتقعد مع ربنا، تسهر تسبح تقرأ كتاب تاخد خلوة، غير لما تيجي بالليل تقعد قدام التلفزيون أو تجيب سيرة الناس أو تذكر أو، طبعا ده غير ده خالص. فعشان كده الكتاب يقول الذين يذكرون فبالليل يذكرون، واللي بيصلوا برضه بالليل بياخدوا وقتهم. فهنا هو عمل الشغل الروحي ده بالليل. طب ما هنا معناه انه سهر، صحي في نص الليل ولم الرجاله وعملوا تسبيحه من النوع اللي فيه ضرب وكسر وكمال، كسر السواري وعمل المذبح عشان يبقى تاني يوم قدام الامر الواقع. فذكر اهل المدينه في الغد واذا بمذبح البعل قد هدم والساريه التي عنده قد قطعت والثور الثاني قد اصعد على المذبح الذي بني. في حكاية الطور الأول والطور الثاني، خلي بالكم مش كده، خد طور البقر الذي لأبيك وثورا ثانين ابن 7 سنين. الثاني بذات الابن 7 سنين ده هو الإشارة للمسيح، لأن هو ده اللي قدمه ذبيحة. ماشي. الأولاني مش بعيد يكون الطور اللي استخدمه في التكسير وفي الشغل عشان ما جاتش سيرته كذبيحة. فاهمين المعنى؟ فكأن الطور الأولاني ده كان بيشتغل بيه على انه ما قالوش قدموا ذبيحة لغاية دلوقتي، هيبان. لكن قدم الثاني ابن 7 سنين، هنا في ترتيب في طقس، لانه اشارة الى كمال الايام مسيح القدوس الكامل. فقال الواحد لصاحبه من عمل هذا الامر؟ هما ما شافوهوش، بس الحكاية في بيت يواش ابو جدعون، وما فيش حد يعني ملوش في البعل قوي غير جدعون. فاهمين الفكرة؟ هتيجي التهمة فيه. فسألوا وبحثوا فقالوا إن جدعون ابن يؤاش قد فعل هذا الأمر. في الغالب جدعون عمل الشغلانة وكان نفسه إيه؟ تعدي ومحدش يعرف، ويقولوا مين عمل ما يعرفوش. ساعات إحنا نعمل كده، ناخد خطوة روحية بس نبقى قلقانين، يعني نبقى لسه مش واثقين من إحنا ماشيين صح ولا لأ، خايفين من الناس، خايفين من تعليقاتهم، خايفين من خبطهم، خايفين من تحديات احنا مش قدها. فقام ربنا قال له لا، هتدخل في التحدي، هتدخل نهار ليل هيعرفوا انك انت، انا عاوزهم يعرفوا عشان تقف قصادهم تحدي. ما انت لو ما عرفتش تتحدى بيتك مش هينفع احارب بيك مديان. لو انت ما عرفتش تنظف حياتك في الاول اخدمك اخدم بيك ازاي، ادخل بيك على ناس ضايعه ازاي؟ الاول نظف قلبك، نظف مكانك، الاول اغلب البعل اللي في عندك، فاهمين المعنى؟ وبعد كده ندخل نحارب بقى المدينيين الوثنيين. فقال اهل المدينه ليؤاش: اخرج ابنك لكي يموت. تخلي بالك ربنا وعده قبلها بايه؟ لا تخف لا تموت. المفروض ما ينساش الكلمه دي. هم قالوا له بص لازم يموت. هو كان في الاول فاكر ان المدينيين اللي هيموتوه دلوقتي اللي هيموتوه اهل البلد، لانه هدم مذبح البعل وقطع الساريه التي عنده. من جيل الى جيل كل انسان يريد ان يعيش بالتقوى في المسيح يسوع يحصل له ايه؟ يضطهد. جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. هتاخدها جد وهتمسك في ربنا وهتمشي بجنة في الدنيا دي، لازم يحصل مشاكل ولازم تلاقي ناس تقاومك. ما يهمكش، ما تخافش، لا تخف، السلام لك لا تموت. في وعد من ربنا بكده، حتى لو قالوا هنموتك مش هيقدر. فقال يؤاش لجميع القائمين، ابوه طلع ناصح، حكمة اهل الدنيا بس فيها حتة حلوة، لجميع القائمين عليه: انتم تقاتلون للبعل ام انتم تخلصونه؟ من يقاتل له يقتل. عاوز اقول لهم ايه؟ البعل مش هيعرف يحامي عن نفسه، حاشا، البعل هو اللي ينتقم لنفسه. سيب الوثن ياخد حقه، فاهمين؟ هو طبعا عاوز ينجي ابنه، فطبعا قلب الآية عليهم، قال لهم ده انتوا لو قاتلتوا مكان البعل تهينوا البعل. ازاي بقى؟ هو ما قدرش ياخد حقه من يؤاش، من جدعون، سيبوه هو ياخد حقه. ما هو عاوز يقول لهم ايه؟ لو هو اله بجد وبيحس وبيتحرك خليه يشوف حاله. يبدو ان كمان يؤاش قلبه اتحرك بحماس ابنه وبشجاعة ابنه وبحبه لابنه. الاب نفسه ابتدى ايه البعل اللي اتكسر بايد الولد ده؟ طب معرفش يحمي نفسه ليه؟ ابتدى يفكر. فلما لقاهم هيهجموا على جدعون هو نفسه حمى. اخر حاجة اتوقعها جدعون ان ابوه هو اللي يحميه من ايديه. اللي اشتغل مع ربنا يشوف العجب، اكثر جدا مما نظن او نتوقع او نفتكر او نطلب. تجي لك حلول مش متوقعة وحاجات غريبة تحصل. وابو جدعون اللي كان مفروض اول واحد يموته لانه كسر البعل اللي في بيته، وده كان عرف يعني، ده كانوا في الزمن ده يقدموا اولادهم في النار ذبيحة للاوثان، يقوم يهد الوثن. قام يطلع يؤاش نفسه الاب هو اللي يحامي عن ابنه بحكمة ويغلبهم، يقول لهم اوعوا تقاتلوا عن البعل، ده اللي يقاتل عن البعل يقتل، وإن كان إلها فليقاتل لنفسه لأن مذبحه قد هدم. وبدأت الروحانية تدخل. فدعاه في ذلك اليوم يربعل. يربعل يعني هادم البعل، أو بالبلد عدو البعل. يربعل دي أحلى كلمة تتقال على المسيح. عشان كده لما يقول واحد فيكم يربعل من البعل فده مش بس. يربعل دي يعنيها إيه؟ عدو البعل. المسيح الحقيقي ياخد لقب يربعل، اتغير اسمه. خلي بالكم ناس كتيره في الكتاب اتغيرت اسمائها. اول ما خد خطوه مع ربنا قال له من هنا ورايح هسميك اسرائيل، مش كده؟ من هنا ورايح هسميك بطرس، ماشي؟ ليه الاسماء الجديده دي؟ اصل في ترقيه، في خبره جديده، في نعمه كبيره، في دقه لقدام. كان اتغير اسمه. الانسان لما يتعمد يتغير اسمه، لما يترسم شماس ياخد اسم قديس، يترسم كاهن ياخد اسم، اسقف ياخد اسم، كل دي ترقيات روحيه. فهنا خد اسم يربعل ليقاتله البعل لانه قد هدم مذبحه. قال يلا البعل بقى يتستر عليه. فعلا هكذا. البعل طبعا متغاظ اللي هو الشيطان يعني، فاكيد هيحاول يقاتل جدعون، لكن جدعون ما عادش بيخاف. فهنا الخطوات الإيجابية اللي خدها جدعون إيه؟ نظف بيته، هد البعل، قطع السواري، تحدى الناس، أبوه وقف يدافع عنه، عدت على خير، وخد لقب جديد باسمه يربعل، عدو البعل أو مقاوم الشيطان، وهو لسه في أول خدمته. واجتمع جميع المديانيين والعمالقة وبني المشرق معا، جه الجراد، الموسم دخل. بس المرة دي جرد مصدريان ان في مين؟ في جدعون المرة دي، في مسيح المرة دي. الشيطان من جيل لجيل عمال يجي ذا جراد ويقش لغاية ما جه المسيح وقال رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق. في جدعون دلوقتي مستنيهم. وبني المشرق معهم وعبروا ونزلوا في وادي يزرعيل، نزلوا لتحت طبعا، شغل الشياطين دايما تحت، فنزلوا في الوادي زي الجراد عشان يشتغلوا شغلهم. ولبث روح الرب جدعون، شوفوا كل اللي فاتكم والامتلاء بالروح القدس هو سر القوة الحقيقية. ده جدعون كان خايف يهد بعل في النهار، هيقف قدام شعب بالعدد ازاي؟ لا دي عاوزة روح الرب. لما جدعون ثبتت دعوته وخدها بحماس وهدم البعل لزيته، ربنا دخله بقى في المعركة الكبيرة. لبس روح الرب جدعون فضرب بالبوق فاجتمع أبي عذر وراءه. أغرب حاجة أبي عذر اللي هم مين؟ عيلة أبوه، ما هي العشيرة اسمها الأبي عذريين، أول ناس تلموا معاه أهل بيت أبوه. شوفوا البركات، اللي هم كانوا شوية من قبلها عاوزين يموتوه، فبقى أبوه معاه وأهل بيته معاه، ده بركة حلوة خالص. بقى يبقى فرحان إنه الإيمان دخل وبيته كله بقى معاه، حاجة تفرح، تفرح أي خادم إنه يحس إن بيته أول ناس بيشاركوه الحياة الروحية وخدمة ربنا. فلما ضرب بالبوق، ضرب بالبوق دي برضه كتير قوي السفر القضاء، الضرب بالبوق دايما علامة الإنذار أو إعلان الحرب، والبوق دايما في الكتاب رمز الإيه؟ للكتاب نفسه، لكلمة ربنا. فلما تسمعوا عن إضرابه بالأبواق معناها إعلان الحق، قولوا كلمة ربنا، كلمة ربنا زي البوق تعلن الحرب على الشيطان. فضرب بالبوق فاجتمع أبي عذر وراءه وأرسل رسلا إلى جميع منسة. شايفين هو طالع إزاي؟ بيته الأول وبعدين السبت بتاعه كله بعت له رسل. فاجتمع هو أيضا منسة يعني وراءه، وأرسل رسلا إلى أشير وزبولون ونفتالي، فدا يبعت لكل الأصباط اللي حواليه. شوف الحكاية مالها تكبر إزاي؟ يعني اترقى وبقى قائد في بيته، بعدين قائد في سبته، وبعدين قائد على اسرائيل مره واحده، مع انه هو الاصغر. خلي بالكم هو الاصغر كبدايه، هو الاصغر، لكن الاصغر ده مختار من ربنا. وقال جدعون لله ان كنت تخلص بيد اسرائيل كما تكلمت. برضه جدعون في حته بتقربه مننا قوي، يمشي خطوتين حلو وبعدين يقلق يخاف. معقول انا هطلع قدام الالاف دي وحارب الناس المفترين العمالقه دول؟ طب تكون الحكاية كلها هنا اللي موهوب؟ يرجع يشك تاني، يرجع يضعف تاني. فقال جدعون لله إن كنت تخلص بيد إسرائيل كما تكلمت. يعني هنا إيه المقصود بها إيه؟ هو صحيح يا رب أنت هتخلص بيدي أنا إسرائيل؟ وهو قال له بيدك تخد إسرائيل من كف مدين، كف مدين كله كوم وإيدك أنت كوم. قال له بإيدنا؟ فرجع يقلق تاني من ضعف، من عجزه، حس انه ما ينفعش. فطلب علامة تاني، فقال له ايه؟ ها اني واضع جزة الصوف في البيدر، البيدر ده المخزن اللي بيحطه في الحجوب، فان كان طل على الجزة او الجزة زي ما تسموها، هي عبارة عن خيشة كده صغيرة وحدها، وجفاف على الارض كلها، علمت انك تخلص بيد اسرائيل كما تكلم. راجل بسيط جدا، قال له معلش يا رب، امارة كمان، علامة تاني، هحط الخيشة دي على باب المخزن. او ساعات ما تبقاش خيشة، يقولوا زي ال ها الوبر بالضبط كده، وبر الخروف، الفروة بالضبط كده، الفروة بتاعت الخروف اللي حطوها على الباب كده. قال له هحطها على باب المخزن، واللي هي طلب هي تتبل والارض كلها تبقى ناشفة. يعني هو ده طلب، يبدو بالنسبة لنا انه طلب غشيم وغريب. طب الاولاني طلب علامة انه قال ايه؟ استناني يا رب لما اعمل لك اكل، استنى واكله. ولا ربنا يعني خد الاكل كذبيحة بالنار وخلاص، قبل يعني تقدمة هذا الحب، فطبعا ارتاحت نفسيته. المرة دي عاوز علامة، هي بالنسبة له علامة. ده يفكرنا بحاجة، ان احيانا رسائل لا يستقبلها الا اشخاص محددين. بمعنى ايه؟ ممكن تبقى حاجة صغيرة جدا تعنى كتير قوي الواحد، موقف عابر عد على مئات، تخيلوا معايا 10-20 واحد عدوا على الجزة دي والاول مبلولة، حد فيهم هتفرق معه؟ طبعا لا، ولا خد بالك. لكن جدعون بالنسبة له كانت رسالة تشجيع على قد بسط. ربنا بيتكلم مع كل واحد فينا على قده، بطريقته، بواقعه، بعالمه، بتفكيره، بيعرف يتكلم. بيكلم المجوس بالنجوم، وبيكلم الرعاة بالمزود، وبيكلم جدعون بجزة الصوف. يعرف يتكلم مع كل واحد بطريقته، فهي مجرد تدبال هو يحس بالأمان. يا سلام، طبعا ليها معاني روحية بقى. الأباء ما يقفوش عند الصوف، يقولوا ما هي أصلها عاوز مطر، والمطر ده نعمة ربنا، وهو حاسس انه ناشف زي جزة الصوف، زي فروة الخروف. يعني هو حاسس انه ما فيهوش نعمة، خالي من القوة، هيدخل الحرب ازاي؟ انا عاوز اتبلغ بالنعمة، عاوز مطر اعلان الله. وكان كذلك فبكر في الغد وضغط الجزة وعثر طلا، طلا يعني مطرا، من الجزة او الجزة من قصعة ماء، يعني عثر ملت حلة عشان بس يطمن انه مش كده وكده، مش نقطتين يعني. فقال جدعون لله: لا يحمى غضبك علي، هتكلم هذه المرة فقط. طب معلش مرة كمان. على فكرة ابونا ابراهيم عملها قبل كده، بس لما كان بيتفاوض اخر فصال قال له طب اخر مرة، لما نزل لعصرة برضه قال له قبلها طب معلش اخر مرة، مش هطلب تاني. ساعات الواحد يحاول ربنا بالطريقة دي، ومرة لما تطلب وتستفيد في الطلب اطلب ولح، وربنا نفسه طويل قوي. لكن لا، بيبقى حاسس انه تقل على ربنا، وربنا ما بيحسش بكده. هتكلم هذه المرة فقط، امتحن هذه المرة فقط بالجزة، يعني هطلب امتحان تاني او علامة تانية بنفس الجزة دي، بس ايه؟ فليكن جفاف في الجزة وحدها، وعلى كل الارض ليكن طل. بالعكس ينفع؟ طيب اصل ممكن الواحد، خلي بالك ساعات العلامات، خلي واحد يقول ايه، يجي الشيطان يقول له صوت، يا سلام، ما يمكن عيل ماشي وبلق شوية مي، اي تشكيك باي شكل. وده اللي يأكد يا جماعة ان العلامات مش مستحب. طلب العلامات كتير ما بيضلل، لان هو جدعون طلب علامة ما ريحتوش، ام طلب اللي بعده، لولا انه عنده ايمان من الاول ممكن ما كانش يكمل القصة. لكن ده ما بيلغيش ان اللي ايمانه بسيط ربنا بيعرف يكلم بطريقته. موضوع العلامات نتكلم فيه في الاول السيشن الجاي كده بعد البريك للي عاوز يعني. فليكن جفاف في الجزة وحدها، وعلى كل الارض ليكن طل. ففعل الله كذلك في تلك الليلة، فكان جفاف في الجزة وحدها، وعلى الارض كلها كان طل. الاباء كلهم تقريبا فهموا الحركة دي بمفهوم، يعني كوبستينوس على امبروسيوس على اثناس العتاولة الكبار كلهم جابوا معنى محدش يجي في دماغه. اقول لكم جماله، طبعا هما بيبصوا ان جدعون مسيح. طيب ايه يا رب حكاية في الاول حتة صغيرة عليها مية والدنيا كلها نشفة، وفي الاخر الحتة اللي عليها مية تنشف وكل الارض تدبل؟ حد جابها ولا لسه؟ خطة الخلاص، ها؟ مين؟ لا الرب، ها؟ ورب عليكم اليهود والأمم. بص، في الأول نعمة ربنا نازلة سايبة الأرض كلها ومركزة في جزء الصوف بتوع الخرفان، اليهود الفصح يعني، اللي عندهم حركات الفصح دول، هم دول اللي كانوا واخدين النعمة. وبعدين مش نافع، فنشفت النعمة من عندهم واتمالت الأرض كلها نعمة، فاهمين المعنى؟ فتحول الإيمان من اليهود إلى كل الأمم، وأصبحت نعمة ربنا تنزل على كل إنسان في أي حتة في الدنيا، ما عدا الحتة الناشفة دي ما بتقربش منها. فاليهود مرفوضين من ربنا طول ما هم رافضين المسيح، مرفوضين زي جزة الصوف الناشفة. زمان كانت تعصرهم ينزلوا مية يعني بركات وخيرات وخبرات ملهاش آخر، لكن من ساعة ما جه المسيح الأرض كلها تبلت مية، لكن جزء الصوف نشفت. نكتفي بهذا.